السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أريد يعني طلب منه أن يتزوج ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، كما أنها أرضعت حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهما أخوان من الرضاعة، فهي ابنة أخيه من الرضاعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قاعدة. فإذا جعل في خاطرك أن تتزوج امرأة بينك وبينها رضاعة، فانظر إلى نظيرتها من النسب، فإن كانت تحل لك حلت لك هذه التي تجمعك معها الرضاعة. إن كانت ابن عم من الرضاعة، بنت عم من الرضاعة، انظر إلى ابنة عمك من النسب. ابنة عمك من النسب تحل ولا تحرم؟ تحل. إذن ابنة العم من الرضاعة حلال ولا حرام؟ تحل. ابنة أختك من النسب حلال ولا حرام؟ حرام. إذن ابنة أختك من الرضاعة حرام، وهكذا. هل في هذا استثناء أو ما في استثناء؟ لأن ما زلنا نقارن بين الرضاعة والنسب. هناك أيضا المقارنة بين الرضاعة والمصاهرة. الحديث يدل على أن من تحرم من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة. بالمطابقة، يحرم بالمصاهرة أخت الزوجة، أم الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة. هل تحرم هذه النسوة من الرضاعة؟ أخت الزوجة من الرضاعة، أم الزوجة من الرضاعة، عمة الزوجة من الرضاعة، وهكذا. تحرم من المصاهرة. الأصل بالمصاهرة حرام. الربيبة حرام، أم الزوجة تحرم، أختها تحرم، عمتها تحرم، وخالتها تحرم، وكل هذا بالمصاهرة. فهل يحرم نظيرها من النسب؟ أختها من الرضاعة، أمها من الرضاعة، بنتها من الرضاعة، عمتها من الرضاعة، خالتها من الرضاعة. منهم من يرى أن التحريم خاص بما يحرم من النسب، فيحرم نظيره من الرضاعة تباعا لنص الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، دون المصاهرة. والجمهور على أن المصاهرة مثل النسب، هذه محرمة، إذن نظيرتها محرم. لأن أم الزوجة من الرضاعة أم، وأختها من الرضاعة أخت، وأن تجمع بين الأختين، هاتان أختان، وعمتها وخالتها كذلك، يدخل في عموم لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، وهذا قول الأكثر، ولا شك أنه الأحوط والأبرع للذمة، وإن كان التنصيص على النسب. أقارب المرضعة هم أقارب للمرتضع، يعني أخت المرضعة خالة للمرتضع، بنتها أخت للمرتضع، أخ الزوج عم للمرتضع، ابنه أخ للمرتضع، وهكذا. لكن ماذا علاقة أقارب المرتضع للمرضعة وزوجها؟ أقارب الرضيع المرتضع، ما علاقتهم بالمرأة المرضعة وأقاربها؟ نعم، أقاربه أخوه مثلا لا علاقة له بهم، أبوه لا علاقة له بهم، عمه خاله، أبناؤه أبناء للمرضعة، تكون جدتهم من الرضاعة وزوجها جدهم من الرضاعة. أحيانا يكون أخ واسطة بين أخ وأخت من النسب، وتحل هذه الأخت لهذا الأخ، كيف؟ من النسب فضلا عن الرضاعة، يعني يكون شخص واسطة له أخت من الأم وأخ من الأب، تحل له ولا ما تحل؟ نعم، يعني لو قال لك شخص الليلة زواج أختي على أخي، تستسيغ ولا ما تستسيغ؟ نعم، يعني قد تنفر أول الأمر من هذا، تنفر، لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. إذا قال أختي من الأم يتزوجها أخي من الأب، ما بينهم علاقة، هذا الأخ وهذه الأخت ما بينهم رابط. ومثل هذا من باب أولى إذا كان هذه الرابطة من الرضاعة. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع حصر إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وش عندك، حاكم ولا بن حبان والعلق؟ لأن الذي في فتح الباري بن حبان. نعم، يعني خرجه من الحاكم عندك، تخريج عندك ذكر الحاكم، ترمذي خرجه من الترمذي فقط، لأنه في فتح الباري قال صححه الترمذي وابن حبان. إيه صححه هو والحاكم، هو هذه ضمير فصل لا بد منه، لا بد من ضمير الفصل لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل، فلا بد من الفاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يعني جعل الحد الفاصل هنا الفطام، وفي بعض الأحاديث جعل الحد الفاصل الحولين، وبينهما تداخل وتباين، بينهما تداخل، لأن الأصل في الفطام أن يكون في الحولين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين، وتمام الحولين يفطم، لكن إن أهمل استمر، كما قال النفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الأصل أن الحمل والفصال 30 شهرا، للحمل 6 أشهر وللفصال الفطام حولين. فإذا قلنا بأن المراد الفطام المراد به تمام الحولين لأنه هو وقت الفطام حقيقة أو حكما، قلنا ما في اختلاف، فمن يفطم في الحولين تنطبق عليه النصوص كلها، هذا الحديث وغيره من الحديث. وإذا قلنا أنه قد يفطم الطفل لسنة ونصف مثلا أو لسنتين ونصف، صار هنا تباين بين الفطام والحولين. فما المعتبر؟ هل المعتبر تمام الحولين أو المعتبر الفطام والاستغناء عن اللبن؟ إلا ما فتق الأمعاء جمع معا بكسر الميم، وتفتيق الأمعاء هو شقها وتوسعتها باللبن. مع أن الأمعاء قد تتوسع بغير اللبن، لكن المقصود به هنا اللبن، لأن الرضاع للبن. ولذكر ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد البكاء بالنسبة للطفل أنه يوسع الأمعاء. وعلى كل حال الذي يهمنا توسيع الأمعاء وشقها باللبن، فالقليل منه يفتق الأمعاء، القليل لا يفتق الأمعاء، إنما الذي يفتق الأمعاء ما جاء تحديده في الشرع 5 رضعات، وعلى هذا ما دون ذلك لا يحرم. وكان قبل الفطام، عرفنا أنه أن الفطام يجتمع مع الحولين وينفرد كل منهما بزيادة أو نقص، فمن فطم في الحولين اتفق فيه النصوص، ومن فطم قبل الحولين ينفرد به هذا النص، وكذلك من فطم بعد الحولين. وعلى كل حال المقصود الفطام في وقته الشرعي. لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويترك الصبي يرضع سنتين ونصف 3 سنوات. هل يستمر حكم الرضاع؟ ولو استمر الرضاع ولا شك أنه في الغالب أنه بعد الحولين يستقل بالطعام ويكون مصه للبن من ثدي أمه أو من غيرها قدر زائد على الحاجة، فلا ينشر الحرمة. نعم. كبير رضاع الكبير ايش عندهم؟ وذاك نص سالم ولا ابي حذيفه وذاك نص كلها نصوص، ولولا وجود مثل هذه النصوص المتعارضة ما وجد خلاف أصلا. ايش رأيك بكلام عائشة في أن الميت لا يعذب ببكاء أهله في الصحيح؟ احتجت بقوله جل وعلا تزر وازرة وزر أخرى. الاجتهاد باب مفتوح ترى، ما نقول نلزم أحد بحديث على فهم فلان أو علان، لا. يعني هل أوردته أم سلمة على عائشة وقالت مو بصحيح أو مسكوت عنه؟ قد يحضر الشيء ويغيب، يحضر في وقت ويغيب في وقت، لا تلزم بغير لازم. الحديث صحيح ما فيه إشكال، الحديث في معناه كثير، الحديث فيما تقدم من الأحاديث وما سيأتي أيضا ما يدل على ذلك. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لو جاء كهل في 50 أو في 60 وأرضعته امرأة تصير أمه، وقال هذه من المجاعة صح؟ ها؟ إنما الرضاعة من المجاعة، لكن عامة أهل العلم على أن ما كان بعد الفطام ما يحرم. وين؟ جاء في برية ووجد امرأة ترعى غنم وأرضعته، يقول هذه أمه. أن تأخذ بحقيقة المجاعة أو حكم المجاعة، حقيقته إنسان جائع كاد أن يقتله العطش فوجد امرأة ارتضع منها، نقول هذه مجاعة ويدخل في الحديث. إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هذا دليل للجمهور الذين يقولون بأنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، وبعضهم يقول في الفطام لو فطم لسانه نصف خلاص بعدها ما يستفيد، ولو فطم لسنتين ونصف يستفيد مدة 6 أشهر الزائدة. ومالك يتسامح في الشهر والشهرين بعد الحولين، والجمهور على أن الرضاع في الحولين للتنصيص عليه، والذات يرضعن أولادهن حولين كاملين وما عدا ذلك فلا. بعده حديث ابن عباس وخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. هذا رواه الدارقطني وابن عدي والبيهقي أيضا، رواه مرفوعا وموقوفا ورجحوا وقفه، لأن رواية الرفع معارضة بما هو أقوى منها. رواية الرفع هو من رواية الهيثم ابن جميل عن ابن عيينة فوقفه، رواه سعيد بن منصور وهو أوثق من الهيثم فوقفه عن ابن عيينة، على هذا يرجح رواية الأوثق، وإن كان الهيثم ثقة لكن دلت القرائن على ترجيح الوقف، فهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موافق لما تقدم من النصوص وما سيأتي. فالحديث يدل على اعتبار الحولين، الخبر يدل على اعتبار الحولين، ويؤيده ما تقدم وما سيأتي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم، إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لما أنشز العظم، وهو مأخوذ من الشيء الناشز المرتفع، ومنه قيل للمرأة المترفع على زوجها ناشز، فهذا يرفع العظم ويقويه، وهذا لا يكون إلا في حال الصغر. وأنبت اللحم أن يتغذى منه البدن ويستفيد منه، والخبر ضعيف لأن في سنده أبا موسى الهلالي وأبوه، وأيضا الراوي عن ابن مسعود وهو ابن له، وكلهم مجاهيل، فالخبر ضعيف. أنشز العظم اللبن، ينشز العظم إلى أن يقف النمو، اللبن ينشز العظم، فعلى هذا لو ارتضع ابن 10 سنوات أو 15 سنة في وقت النمو ينشز ولا ما ينشز؟ ينشز، وكذلك ينبت اللحم. وعلى كل حال الخبر ضعيف وليس فيه دلالة على التحديد بالحولين أو بوقت الرضاع، لأنه معروف دور اللبن في إنشاز العظام بالنسبة للصغار والكبار. وكذلك اللحم ينبت من اللبن ولو كان أكبر من سن الحولين. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. عقبة بن الحارث القرشي النوفلي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، يقول ابن حجر أنه لم يعرف اسمها وإنما عرف كنيتها ونسبها، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، تعني عقبة وأم يحيى. تزوج، هل المراد به بنى بها ودخل بها ووطئها، أو أراد الزواج بها؟ لأن الفعل الماضي يطلق كما كررنا مرارا على الفراغ من الشيء، تزوج دخل بها، والزواج كما يشمل العقد يشمل الدخول يشمل الوطئ، أو أنه أراد الدخول بها، أو شرع في ذلك يعني بنى بها ولم يطأ، الاحتمال قائم لأن الفعل الماضي يصلح لكل هذا. لكن قوله ففارقها، بعض ألفاظ الحديث دعها، في رواية لا خير لك فيها، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءته امرأة فقالت قد أرضعتكما، يعني أنت يا عقبة مع أم يحيى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، استفتى، فقال بعض الروايات دعها، في بعضها لا خير لك فيها، فكأنه راجعه في المسألة، قال هذا كلام لا يدرى ما حقيقته. قال كيف وقد قيل. ولذا على الإنسان أن يجتنب الشبهات، إنه إذا قيل فلان مثلا مشاع في الناس أنه يدخل على بيت أو على شيء من الأماكن التي يظن أنه لا علاقة له بها، عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه. فإذا أشيع عنه، لو بذل ما بذل لرفع هذه الإشاعة، لابد أن يبقى في بعض النفوس من يتردد هذا الخبر في ذهنه. بعض الناس ترتفع منزلته عن الإشاعات. بعض الناس نعم، لو دخل على بيت ما يظن به سوء، وبعض الناس محل. ولذلك يقولون في الرواة، في رواية الزيادات، يقولون إن ارتفعت منزلة الراوي عن الاتهام بأنه زاد هذه الزيادة من تلقاء نفسه، أو أنه نسيها في بعض المواضع، يتركها ما يجيبها، لا سيما إذا قام بها غيره، إذا كان محل الاتهام. أما إذا ارتفعت منزله إمام من أئمة المسلمين وتفرد بجملة، يقال اتركها لأن غيرك قال لا. إذا بعض الناس يكذب النظر من أجله، ثقة به، يكذب النظر من أجله ثقة به، وهنا الناس يقولون تزوج أخته مهما كان. فمثل هذا لما بنى بها ثم جاءت هذه المرأة، وفي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع. وهل هذا من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ خبر ولا شهادة؟ الخبر يقبل فيه الواحد، يقبل فيه المرأة، يقبل فيه الحر، يقبل فيه العبد والأمة. الأخبار يعني تروى الأحاديث عن بريرة، وش الإشكال؟ لكن الشهادات لا، غير. فهل هذه شهادة ولا خبر؟ ها؟ نعم، يبنى عليها حكم، فهي شهادة. ولذا البخاري ترجم على هذا الحديث بقبول شهادة المرأة. ولا شك أن ما يشهد به متفاوت، فمنه ما يطلب له شهادة أربعة، ومنه ما يطلب له شهادة ثلاثة، ومنه ما يطلب له شهادة الرجال، ومنه ما يطلب له شهادات النساء، رجل وامرأتين، أو شهادة رجلين، أو شهادة امرأة واحدة كما في هذا الباب الرضاعة. ما عند أحد ما يعرف هذا الخبر إلا هي، والحكم متوقف على ذلك، كما في شهادة القابلة تكفي، شهادة المرضعة كافية لهذا الحديث. فمن أهل العلم يقول أن هذا لا يعتبر، لا قيمة له، كلامه هذا لا قيمة له. وقوله لا خير لك فيها، هذا من باب المشورة، وليس من باب الحكم، دعها لا خير لك فيها وفارقها، إنما هو من باب اتقاء الشبهة. أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقي هذه الشبهة، لأن شهادة هذه المرأة أورثت شبهة، وعليه يتقي الشبهة، لكن لا يلزمه طلاقها، لا يلزمه طلاقها. من أهل العلم من يقول بهذا، لكن هل أمر بطلاقها أو لم يؤمر؟ نعم. أي حاكم من أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يلزم. من المدعى عليه؟ ها؟ جاء هو ينقل الخبر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركها دعها. الآن لو طلقها، ما في الخبر ما يدل على طلاقها، ولا أنه أمر بطلاقها، قال دعها ففارقها تركها، دليل على أن المسألة ليست شبهة وإنما هي حكم شرعي بوجوب المفارقة. لأن لو كانت شبهة قال طلقها لتحلي من بعدك، فدل على أن قولها اعتبر شرعا، فدل على أن النكاح باطل ليس بصحيح. إذا كان النكاح باطل يطلب طلاق، ما يطلب طلاق، هو ما انعقد أصلا. ولو كانت مجرد شبهة لقيل له طلقها من أجل أن تحل لمن بعدك. ثم بعدها على قال: وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. الخبر مرسل، خرجه أبو داود في المراسيل، وليست لزياد صحبة كما قال حافظ، فهو مرسل. المراسيل عند الأكثر ضعيفة عند الأكثر، ويحتج بها الإمام مالك وأبو حنيفة، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، لكن الجمهور على رد المراسيل، رده جماهر النقاد للجهل بالساقطي في الإسناد. على كل حال هو مرسل، لكن معناه صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن للرضاع تأثيرا في الطباع، الرضاع له تأثير في الطباع، فيختار المرضعة السوية في خلقها وخلقها ودينها. كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق، وجاء الخبر بالحمقاء، فالحمقاء خفيفة العقل، لأن بعض الناس يطلق الحمق على سوء الخلق، على سوء الخلق. والحمق عندهم خفة العقل، وسوء الخلق غيره، قد يكون العقل تام من حيث التصرفات لكنه عنده عجلة، عنده شيء من سوء الخلق. فيكره استرضاع الكافر. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد من حليمة السعدية، هل مسلمة ولا كافرة وقت الرضاع؟ نعم مشركة. كيف نقول بكراهية استرضاع الكافرة والرسول عليه الصلاة والسلام رضع من مشركة؟ ما في غيرها. نعم، لأن أمه لو بقيت وأرضعته مثله، يعني ما تختلف عنها، لكن إذا وجد المسلمة والكافر لا شك أن المسلمة أولى، لأن للرضاع تأثير. وعلى القول بنجاسة المشرك نجاسة عينية، وهو قول لأهل العلم معروف ويدل عليه قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول، وأن نجاسة معنوية لا حسية، يكون لبنها طاهر ولا نجس؟ لا، على القول بنجاستها نجس. إذا كانت نجسة عين يكون لبنها طاهر ولا نجس؟ على قول بنجاستهم نجاسة عينية لبنها نجس، فلا يجوز أن يسترضع الطفل المسلم. وعلى قول بطهارتهم طهارة عينية مع النجاسة الحكمية مع النجاسة المعنوية نجاسة الشرك لبنها طاهر. والمسألة معروفة عند أهل العلم وعامة أهل العلم على الطهارة، والمراد بالنجاسة في الآية نجاسة معنوية، نجاسة الشرك الذي تلبسوا به، فلا أثر له في اللبن. طيب، الميتة نجسة بالإجماع، ولبنها نجس ولا طاهر؟ عند الجمهور نجس، لكن الحنفية ورأي شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر. وعظمها وشعرها وإنفحتها كلها طاهر عند شيخ الإسلام. فعلى هذا لو ارتضع من لبن شاة ميتة على القول بطهارته فيه إشكال لما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن من يعمد إلى أن يرضع من شاة ميتة مع وجود غيره؟ ما يمكن أن يعمد إليه أحد ولو قيل بطهارته، أقل الأحوال اتقاء الشبهة، لأنه قول الأكثر. وجمهور أهل العلم النجاسة، لأنه لو كان طاهرا فهو في ظرف النجس تنجس. فعلى هذا على الأب أن يتوخى لولده وطفله المرضعة الصالحة السوية في خلقها وفي خلقها وفي دينها. لا، قالوا الرضاع له تأثير في الطباع، هذا من جهة. والأمر الثاني أيضا أنه يؤدي إلى الاختلاط بالمرضعة ومحارمها، فإذا كانت سيئة الخلق أو كانت رقيقة الديانة وما أشبه ذلك لا شك أنه يتأثر فيما بعد إذا اختلط بها. بينما إذا كانت امرأة صالحة نعم لا شك أنه يتأثر بها في الحال والمآل. ولذا يوصى بذات الدين وبالأصهار الصالحين. شك أن للأخوال تأثيرهم في أولاد بناتهم، وإذا كان التأثير يعني نسبي وقليل في السابق لكنه الآن كثير، تجد الأخيار الصالحين إذا ذهب أولادهم هم يحرصون على تربيتهم على الجادة، ثم إذا ذهبوا إلى أخوالهم أو أعمامهم أو أقاربهم يوسف كل هذه الجهود. على الإنسان أن يختار الأصهار الصالحين الذين يأمنوا على أولادهم إذا ذهبوا إليهم، وهذا منه. إذا استرضع امرأة ليست صالحة فإنه سوف يذهب إليها إذا كبر إن سلم من تأثير اللبن. نأخذ من النفقات شيء ولا؟ الباقي الآن النفقات والحضانة. لو أخذنا كم حديث، 5 أحاديث مثلا، ما احتجنا إلا إلى درس الغد، وإن تركناه احتجنا إلى درس الخميس، فما رأيكم؟ نعم، كيف؟ لا والخميس إن أخذنا شيء 5 أحاديث منها باب النفقات مددنا قليلا ما نحتاج إلى الخميس. نعم سعيم الله على ليلة الجمعة تحتاجونها. يعني كم حديث النفقات؟ 12 حديث والحضانة 6 6 18 حديث. يعني لو أخذنا ما تيسر اليوم وإن تركنا الباب متكامل للغد ورأينا نشاط الأخوان أخذنا حضانة معه وإن كان ما فيهم نشاط تركناه الخميس، لأن أخذ بعض الباب وتركه مو مناسب. وين؟ لا ما نعصر يا محمد. إن أردتم أن يكون الدرس العصر و لا ما هنا آخر عصر ما يصلح، ما ينقسم الوقت ما ينضبط. ها شو هي 5 تصير مشبع غدا بيصير أكيد الدرس وافي. إن أخذنا إن تركنا شيء للخميس السادسة ما هي مشبعة 6 أحاديث. لا نشوف يعني على حسب نشاط الأخوان، إن كان عندهم نشاط غدا أكملنا وإلا أمرنا إلى الله. إنما الوقوف على الجنايات لا بد من إن شاء الله تعالى. هذا يقول ما حكم عقد التسبيح باليد اليمين وهل الحديث الذي ورد صحيح وهل الزيادة شاذة؟ الحديث عند أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه فيه ضعف، فيه ضعف عند أهل العلم معروف، لكن القواعد والأصول والأحاديث العامة تشهد له، وأن التسبيح من الأعمال الفاضلة فمظنتها اليمين وهي أولى به وأحرى وأجدر. يقول الغريق أو من مات زوجها ولا تعلم بوفاته ما هي المدة التي تنتظرها زوجة المفقود بعد فقدانه؟ هل يحق لها الزواج بآخر؟ هذه لا بد فيها من الرفع إلى الحاكم، فإذا رفع أمرها إلى القاضي ودرس وضع الزوج قرر، لأنه ليس فيه نص ملزم محدد للمدة، حينئذ يحكم بوفاته حكما أو تنتظر. ما معنى حديث إن الله وتر يحب الوتر؟ الوتر فرض بإذن الله جل وعلا فرض، والوتر بالنسبة لما يحبه الله جل وعلا هو الفرض أو ما يقطع على الوتر. الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، ويحب الوتر يعني قطع الشيء على وتر، سواء كان واحد أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو أكثر من ذلك. هذا يقول امرأة عليها كفارة جماع في نهار رمضان وكانت قد جمعت 3 أو 4 أيام متفرقات من نهار رمضان، فهل صيام شهرين يجزي عن الأيام التي أفطرتها؟ وما هو ضابط عدم الاستطاعة في صيام الكفارة؟ أي تكرر منها ما الموجب للكفارة؟ وأهل العلم يقول إذا تكررت الكفارة ما يوجب الكفارة ولم تكفر تتداخل الكفارات، على خلاف بينهم في أيام رمضان، في رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات متفرقة؟ وعلى كل حال الباعث على الكفارة سبب واحد، فالمتجه أنها تكفر كفارة وتصوم شهرين متتابعين. ضابط عدم الاستطاعة في صيام الكفارة هو الذي يسوغ الفطر في رمضان، هذا واجب وهذا واجب، إذا نصح الأطباء لا تصوم لا تستطيع الصيام لا تصوم. يقول: أشتكي إليك أمرا أراه فاشيا بين الناس الأخيار منهم وطلبة العلم قبل غيرهم، وأبرئ نفسي، أصبحنا نرى المنكرات ونخشى أماكنها فيما لابد لنا من معايشنا، ولكن لا يتمعر وجه الواحد ولا يسعى لإنكار بلسانه أو نصح لمن وقع منه المنكر، وربما وقع في بعض الأسواق أمامه النساء المتبرجات ومن خلف فيقف ساكتا ساكن لا يغير ولا ينصح، فإن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن امتنع عن حاجياته ضاق به الأمر جدا، وليس في كل حال يقوى عن النصح، فهل من تذكير وموعظة؟ على كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع ينتقل إلى اللسان، واللسان لا أحد يمنعه، بالرفق واللين بالأسلوب المناسب ما في أحد يمنع التغيير باللسان. وإذا قلت للمتبرجة ستري ستر الله عليك في الدنيا والآخرة وسترك الله في الدنيا، ما أحد بيقول لك شيء، بل يدعى لك لأنك دعوت لها. ومثل هذا لو رأيت مدخنا أو حليقا أو مسبلا أو في جواله نغمات موسيقية أو ما أشبه هذا، ما في أحد يمنعك. ومع ذلك قد تتعرض من بعض السفهاء إلى كلام يؤذيك، لكن مع ذلك اعرف أن هذا زيادة في أجرك من الله جل وعلا، هذه منحة إلهية سيقت إليك، فاصبر واحتسب. يقول: امرأة عليها كفارة صيام شهرين متتابعين ثم تطلقت من زوجها وتزوجت بآخر، وهي تريد الصيام لكنها أثناء صيام الكفارة اضطرت أن تفطر يومين أو ثلاث بسبب زوجها الجديد، فما حكم الأيام التي أفطرتها؟ هل يلزمها الإعادة أم لا؟ نعم، يلزمها الإعادة، يلزمها الإعادة. يقول: مضى في حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، الإشكال أنه ورد في أحاديث أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الرجل الذي طلق ثلاثا يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أو كما ورد. فمن رد على هذا الإشكال وفقكم الله. هذا الطلاق لا حاجة إليه، فهو لغو من الكلام، الطلاق الذي حصل من الملاعن لغو لا حاجة إليه، فلا يحتاج إلى إقرار ولا إنكار وجوده كعدمه، لأنه لا يتسبب في إنشاء طلاق ولا يترتب عليه حكم. يقول: إذا علق الرجل طلاق زوجته بالطهر القادم حيث إنه قد مسها بالطهر الحالي، فهل يقع الطلاق بمجرد الطهر القادم؟ وهل لها أن تمكث وقت العدة خارج بيت زوجها إذا لم يكن لها نية للرجعة؟ إذا علق الطلاق على أمر متحقق الوقوع، إذا علق الطلاق على أمر متحقق الوقوع، هذا ما يملك الرجعة فيه، ما يقول هونت قبل ما يحضر أنا رجعت، كما لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق. عامة أهل العلم على أنه يقع شاء أم أبى، شاء أم أبى يقع. وشيخ الإسلام فيما ذكر عنه صاحب الإنصاف وغيره وابن مفلح في الفروع يقول أنه إن رجع عن طلاقه قبل وقوعه له ذلك. فإذا علق الطلاق على الطهر القادم، فإذا جاء الطهر طهرت من حيضتها فإنه يقع طلاقها. هل لها أن تمكث وقت العدة خارج البيت بيت زوجها إذا لم يكن لها نية للرجعة؟ بالنسبة للرجعية لا يجوز لها أن تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. ما حكم خروج المرأة مع السائق في نفس المدينة؟ هو يعتبر خلوة، وإن كان خلوة بماذا ترتفع؟ ولا يجوز خروج المرأة مع السائق في السيارة خلوة ولو كان داخل البلد، ولو كان الزجاج غير مغطى، لأن فيه مجال للأخذ والرد بحيث لا يسمع الكلام، ولا يمكن متابعتهم في سيارة، فهذه خلوة محرمة ترتفع بوجود طرف ثالث، ولو امرأة ولو طفل مميز مدرك غير مغفل. لأن بعض الأطفال يركب مع أخته أو مع أمه ثم يقول له السائق خذ ريال حجب لنا كذا من أو خذ هذه الدرام جم من البقالة ويحصل ما يحصل، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون نبيها، وإلا فالأصل أن المحرم لا بد أن يكون مكلفا. وهل يجوز للمرأة أن تسافر من جدة إلى مكة بغير محرم؟ الأصل أن ما بين جدة ومكة مسافة قصر، وقد مثل به ابن عباس في الصحيح قال بين مكة وجدة وبين مكة والطائف ومكة وعسفان، لكن الآن تقاربت البنيان، فالذي يحد السفر بالمسافة يقول قلت المسافة، فإذا خرجت مع نسوة تأمن فيها أثناء الطريق لا مانع، لأن المسافة ليست مسافة قصر، والحكم حينئذ يكون حكم داخل البلد، مع أن الأحوط أن لا يتعرض لمثل هذا. يقول امرأة تخرج لدعوة النساء وأحيانا لتغسيل الأموات، في معظم الأحيان لا يكون المحرم متواجد معها، فما الحكم؟ الدعوة والتغسيل مما يرجى به ثواب الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. ويعجب المرء كل العجب حينما تأتي امرأة متبرجة لصلاة التهجد مع سائق أجنبي، أو تأتي من بلد إلى بلد من غير محرم لتحضر محاضرة أو تلقي محاضرة، هذا تناقص، هذا فساد في التصور، خلل في التصور. يقول هل إذا أراد الزوج أن يتزوج الثانية يجب عليه أن يخبر الأولى؟ لا يجب عليه أن يخبر الأولى، لكن يجب عليه أن يعدل. وما أنه إذا أخفى عن الأولى يقسم للثانية أكثر الوقت، أو يزعم أنه مسافر، أو يزعم أنه كما يقول بعضهم أنه خارج دوام ويقضي أكثر الأوقات، لا، ليس عليه أن يخبرها، لكن يجب عليه أن يعدل. يقول أنه يعاني من وسوسة الشيطان، وخاصة أثناء المراجعة، يقصد مراجعة الحفظ، يريد حل لهذه المشكلة علما بأنني استخدمت الأذكار كحل لكن لا جدوى. عليك أن تثابر، وعليك أن تكثر من الأذكار ومن الاستعاذة من الشيطان، وأن تصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يعصمك من الشيطان. من المخول بتطبيق الحدود غير الخليفة، علما بأن جم مباح السؤال فيه خلل؟ على كل حال، المسؤول عن تطبيق الحدود هو ولي الأمر أو من وكل إليه ذلك، وتطبيق الحد دونه افتيات عليه. نعم، للسيد أن يقيم الحد على رقيقه، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ومع ذلك الأحرار مربوطون بولي الأمر. هذا يقول هناك شخص قبوري، هناك شخص يعيش في بلد تكثر فيه البدع والخرافات، ولكن إنه يسمع بأن هناك سلفيين موحدين، فهل قامت عليه الحجة بمجرد السماع، أو أنه يجب أن تبلغه الحجة بالبيان؟ وما حكم الترحم عليه إذا مات وهو على هذه الحال؟ على كل حال، إذا كان جاهلا بالحكم لا بد أن تقوم عليه الحجة، لا بد أن يبلغه النص لينذركم به ومن بلغ. وإذا كان في حاله يشبه حال الأعجمي فيما إذا سمع النص لا يفهم معناه، هذا يبين له ويفهم الحجة. وإذا كان يفهم بمجرد السماع كحال العرب، هذا لا يلزم، ولا يلزم مع ذلك زوال المانع من قبول الحجة، لأنه أحيانا يوجد مانع قبول الحجة، لأنه عاش في هذا البلد وشيوخه وشيوخهم ومن يرى فيه الخير والصلاح كلهم يفعلون هذه البدع، لا يعذر بهذا. إذا سمع النص وفهم النص يكفي، ومجرد سماعه بأن هناك فئة تنكر هذا الأمر، لأنه لو عرف أنهم سلفيين موحدين هذا فهم للحجة، عرف أنهم عليهم ضلال فيجب عليه أن ينتقل عن مذهبه. يقول: ما حكم من توصي بدفن جثمانها جوار زوجها المتوفى من قبل 5 سنوات مع العلم أن الدفن يكون في غرفة واحدة مع بقية الأهل؟ هذا من مصر يقول هذا، والذي قبله من الجزائر، والذي قبله من روسيا، الأمور تيسرت والاتصالات يعني شيء عجب، والله المستعان. توصي بدفن جثمان جوار زوجها المتوفى من قبل 5 سنوات، يعني إذا كان المكان يتسع فلا مانع أن تدفن بجواره، علما أنها إن كان عملها متخلفا عن عمله فلن تستفيد منه شيئا. ما أفضل تحقيق لتفسير الجلالين وابن كثير، وما هي أفضل شروحات البلوغ ليستفيد منها طالب العلم، وما المتن الذي تنصحون أن يبدأ به الطالب المبتدئ به ويحفظه الدليل أم الزاد أم تنصحون بغيره؟ تفسير الجلالين طبع منذ 50 عاما تقريبا في مطبعة المعارف بمصر في مجلدين بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، هذه أفضل الطبعات عندي لمن وجدها، هذه أفضل الطبعات، مع أنه طبع أيضا في طبعات كثيرة جدا، ولعل من أفضل الطبعات الجديدة طبعة الصفي المباركفوري رحمه الله. ابن كثير طبع طبعات كثيرة جدا، منها الصحيح ومنها ما فيه أخطاء، لكن من أفضل الطبعات طبعة الشعب فيما يوجد فيها، لأن فيها نقص، وليس نقصا من التفسير، إنما هو نقص الزيادات التي أضافها الحافظ ابن كثير فيما بعد، لأن طبع الكتاب عن الطبعة الأزهرية هذه أفضل الطبعات وأقدم النسخ الخطية، طبعة دار الشعب طبعت عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالأزهر، وهي أقدم النسخ وما فيها أصح ما في النسخ، ومع ذلك فيها مقاطع لا توجد في الطبعات اللاحقة، مقاطع لا توجد في هذه الطبعة لأن العرضها الأولى للتفسير خالية من هذه المقاطع، فتقتنى طبعة الشعب ويقتنى معها طبعة ثانية، مع أن الطبعات المتأخرة فيه طبعة في 15 جزءا في مطبعة أولاد الشيخ بمصر، مكتبة أولاد الشيخ بمصر، هذه طبعة جيدة، وطبعة السلامة طبعة ثانية أفضل من الأولى. أفضل شروحات بلوغ المرام شرح الصنعاني من أفضل الشروح، وأصله البدر التمام، وطبع وموجود متداول. هناك أيضا شروح مختصرة لشيوخنا مثل الشيخ ابن باز، الشيخ عبد العزيز الراجحي، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، كلها شروح نافعة. الشيخ ابن عزيمين أيضا طبع من شرحه مجلدين، كلها شروح نافعة ينتفع منها طالب العلم. هناك الشروح المطبوعة، هناك الشروح المسموعة، كلها طالب العلم يستفيد منها. المتن الذي ينصح أن يبدأ به الطالب المبتدئ ويحفظه، الدليل أم الزاد؟ شك أن الدليل أسهل من الزاد، فلو بدأ به طالب العلم قبل الزاد أفضل، لأن الزاد في عبارته استغلاق، فيها صعوبة، ومع ذلك لو بدأ قبل ذلك المتون الصغيرة هو أصعب من ذلك، مثل العمدة للموفق ثم الدليل ثم الزاد وهكذا. يقول: هل التوسل بقول ببركة يوم الجمعة أو بأي شيء مبارك كمكان مثلا بركة المسجد الأقصى يغفر الله لك، وحيوان كالخلود كالخيول عد شركا، هذه بدعة، التوسل بدعة، يقول: من لم تعتد عدة الوفاة فماذا يلزمها؟ وهل ورد في الأحاديث ما يترتب عليها من وعيد بتركها؟ التي لم تعتد عدة الوفاة إن كانت مضت عدتها وانتهت وفرطت في الإحداد مثلا، لأن العدة بتمام 4 أشهر و10 ما تحتاج إلى نية، إذا انتهت المدة انتهت العدة. كانت فرطت في الإحداد هذه عليها التوبة والاستغفار. إن كانت تزوجت أثناء العدة فزواجها باطل. يقول: ورد في حديث ابن عمر سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا الحديث ورد بصيغة فلان ونذكر اسم الصحابي، هل لهذا حكم؟ مع أنه ورد في بعض الحديث أنه عويمر العجلاني. يأتي في النصوص المبهم سواء كان في نصوص القرآن أو نصوص السنة، ثم يأتي بيانه في نصوص أخرى، وقد لا يأتي البيان، وذلك حينما تكون الحاجة غير داعية لذكره، وقد يستفاد من عدم الذكر الستر على الشخص. وعلى كل حال في مثل هذا جاء بيانه بطرق أخرى. ما حكم الصلاة في صف منقطع بسبب وجود المنبر؟ يكرهون الصلاة بين السواري، والكراهة تزول بالحاجة، يعني إذا احتيج إلى هذا الصف لا مانع من الصلاة في الصف الذي يقطعه المنبر أو يقطعه العمود. يقول: هل لجميع السنن تراجم مثل البخاري، وهل هي تنسب لهم أم أن شارحها وضعوا التراجم؟ وهل التراجم فائدة؟ أولا التراجم أحكام، وهي فقه المؤلفين، فقه أهل الحديث، وكتب السنة كلها مترجمة باستثناء صحيح مسلم، تكون مترجمة من قبل مؤلفيها. يقول: ما حكم تعزية من مات له ميت عن طريق الانترنت؟ يكتبون أن فلان قد مات وادعوا له، هل هذا من النعي؟ نعم هذا من النعي، لكن ليست هذه التعزية. التعزية أن يكتب لأهل المتوفى الذي يعرف أنهم يطلعون على كتابته، يكتب لهم التعزية كما يرسل لهم في خطاب أو يحضر بنفسه، هذه التعزية تحصل. لكن كونهم يذكرون أن فلان قد مات وإعلان في المنتديات وفي الصحف وفي غيرها، هذا هو النعي. اللهم إلا إذا ترتب على ذلك فائدة من شخص قد يكون له عليه دين وفي ذمته له حق فيسارع في إبراء ذمته، فالأمور بمقاصدها. هل يجوز ترتيل الأحاديث؟ أما ترتيله كترتيل القرآن واستعمال أحكام التجويد فلا، أما ترتيله بمعنى تحسين الصوت وتندية الصوت بالحديث لا يوجد ما يمنع منه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.